الحاجة بتاعت المسيح هتبقى لك. طيب يعني يا رب مش السياد دي هتفضل معاهم على طول؟ مش هتتوسخ؟ مش هيضطروا لخلعها؟ لا، لان السياد دي صنعت من مادة جميلة ابدية ما بتتوسخش، ما بتتوسخش. والميزة اللي تميز هؤلاء الذين يتبعون هذا الخروف ان ثيابهم بيضة. طب جابوا منين الثياب دي يا رب؟ يقول انا اديها لهم، من يغلب فسيلبس ثياب ايه؟ بيض. طب اللي هيبيض ثيابه ده في ايه؟ في دم الخروف. رغم ان الدم لونه احمر لكن يعطي ايه؟ لون ابيض. هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم في دم الخروف، دول اللي جاهم من الضيقة العظيمة، لكن في وسط الضيقة حافظوا على ثيابهم بيضة. عشان كده شطرتك انك تحافظ على ثيابك بيضة، لو جت عليها لطخة قذارة او وساخة الحق بيضها في دم الايه؟ خروف، عشان تفضل هدومك بيضة. احنا في اوقات كتيرة حتى لما بنتوب او بنزعل على الخطية او لان احنا غلطنا، احنا بنزعل نتيجة الم الخطية او المشاكل اللي هتجرها الخطية او المضايقات. لكن لا، ما تزعلش على كده. عارفين زي قايين غلط فربنا قال له عقاب، قال له ذنبي اعظم من ان يحتمل. زعل، ما زعلش لانه غلط، زعل نتيجة العقاب اللي وضع ايه عليه او الالم اللي جاي له. لكن انت لما تزعل لما تغلط، ازعل لانك لطخت الثياب. عشان كده بسرعة الحق ونظف اللطخة اللي جت على هدومك. الناس دي كانت رغبتهم وشغلهم الشاغل ان هدومهم تفضل مستمرة ايه؟ بيضة. خدوا بالكم الكلمة دي، رغبتهم وشغلهم الشاغل ان هم يبيضوا ثيابهم. وتفضل ثيابهم دي بيضة باستمرار. شغلك الشاغل، الحاجة اللي تهتم بيها، انك تفضل هدومك بيضة تبيضها في دم الخروف. عشان كده حياة التوبة، لما قلنا ان التوبة هي مفتاح الباب اللي يدخل للملكوت، لازم التوبة دي تفضل يومية عشان هدومك ما تتلطخش وتسيبها متلطخة، لانها لو متلطخة مش هتقدر تمشي وراه. هدوم البيضة ده منظر جميل الناس تطلبه وتشتاق وترغبه وتسعى وراءه وتشتهيه. يقول غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من اجل ذلك هم امام عرش الله يخدمونه نهارا وليلا. والجالس على العرش يحل فوقهم. آية حلوة قوي دي، يحل فوقهم بمعنى يضلل عليهم، يغطيهم. تحت ظله اشتهيت الجلوس. لمحة من ملامح الملكوت ان الله يظلل عليك. تحت جناحيه يظللني. ساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء. يقول للرب أنت ملجئي. يحل فوقهم، يغطي عليهم. في كل مرة احنا بنتحد بجسد ودم ربنا، عشان كده الإنسان اللي بيفوت فرص ما يتناولش فيها بيتحرم من هذه التظليلة. أولا ما بيبيضش ثيابه في دم الخروف، ثانيا ما بيحسش بهذه التظليلة. يحل فوقهم. ياريت نهتم واحنا في الفترة دهية ان احنا نتناول، بس نتناول بهذا المفهوم، اتحاد بالله يجي يضلل علينا عشان نقدر نتمتع بالأبدية. يحل فوقهم. الناس اللي راحت الكنيسة النهاردة شوفوا حلاوة ربنا وترتيبه. كلمة بسيطة يقولها أب كاهن، لكن كلمة مليانة. بيني وبينكم قعدت كتبتها وهقولها لكم وأعلق لكم عليها في الآخر خالص لما نوصل إصحاح 19 من سفر الرؤيا. الكلام اللي قاله صحيح بسيط لكن عايز وقفات معينة. لكن هو دي يحل فوقهم الله المفرح اللي يتحد بالنفس البشرية فيفرح. لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم. اللي بيرعاك مش راعي غريب عنك ليه طبيعة أخرى غير طبيعتك، لا ده خروف إيه؟ زيك. حلاوة مسيحنا إن هو خروف زينا، مش منفصل عن طبيعتنا. عشان كده لما قال أنا هو الراعي الحسن أو الراعي الصالح، كلمة صالح باليونانية كالوس، كالوس يعني الحسن، الحسن أو الجميل، الراعي الجميل. جمال هذا الراعي إنه ليه نفس طبيعة الإيه؟ خراف. يشعر بمشاعرهم ويحس بأحاسيسهم ويعرف ضيقتهم ورغباتهم واحتياجاتهم واشتياقاتهم وضعفاتهم، يعرف كل حاجة عنهم لأنه راعي جميل ليه نفس طبيعة الخراف. يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية وينصح الله كل دمعة من عيونهم. مش هيجوعوا، مش هيعطشوا، مش هيضربهم حر، مش هيبقوا تحت الإحساس بالإحتياج. وده جمال الملكوت، إن مفيش إحساس بالنقص، مفيش إحساس بالإحتياج. هنا أي حد فينا مهما خد بيظل ملازمه شعور بالإيه؟ بالنقص. لو كان غني، لو كان حتى جميل، لو كان عنده اسره وعيله، لو كان عنده مجد، لو كان عنده منصب، بيظل عنده احساس بانه ناقص في شيء. لكن فوق في الملكوت يضيع الاحساس بالنقص ويضيع الاحساس بالتعب، بالرغم ان هم يخدمونه ليلا ونهارا. طب دول ما بيتعبوش، ما بيتعبوش من خدمته ليلا ونهارا، من خدمته المستمرة؟ لا، ما بيتعبوش، ما بيحتاجوش، ما بيتألموش. ينصح الله كل دمعة من ايه؟ من عيونهم. فكرة حلوة قوي بداية عن الملكوت. من يستطيع ان يقف في وجه الجالس على العرش؟ هؤلاء المختومين، هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم في دم الخروف، هؤلاء الذين يتبعون، خدوا عليه مش هيخافوا منه، عشروه مش هيرهبوا مجيئه. لكن الناس التانية، الجبال اسقطي علينا، خشوا في المغاير وشقوق الارض، اخفينا من وجه الجالس على العرش. عشان كده بيقدم لنا فكر الملكوت بصورة مبهجة، صورة مفرحة لهؤلاء المنتصرين. ده دول بس كده يعني منظر أولاني على الخفيف، لكن لسه هيتكلم عن هؤلاء المنتصرين لما نوصل لإصحاح 15. في حد يحب؟ أي هو مش هيقدر ياخد الأرض كلها، لكن هياخد جزء إيه منها، مش الكل، بس هياخد جزء منها. قلنا دول متجهين ناحية الأرض، الحاجات دي معلنة بالأرض. المذبح ده لسه، أنا قلت لكم بس وصلوا الناحية الجزء الأخير، لأن لسه الأبواق دي ليها صورة تانية. نعم، ما هو ده لسه هيتكمل في المنظر الاخير بعد كده. بالرغم ان هم يخدمونه، لكن هو مش هيسيبهم كده، هو كمان يقوم فايه؟ فيخدمهم. يعني احنا نخدم ربنا وربنا ايه؟ يخدمنا. عارفين المثل اللي قاله المسيح، ان لو في عبد صالح قعد سهران، لما يجي سيد ذلك العبد يعمل ايه؟ يقوم ويخدمهم، يتكئهم وايه؟ ويخدمهم. السيد يخدم الايه؟ العبد، والعبد يخدم السيد. تكلم عن حكاية الخدمة بيننا وبين الله. الله يخدمنا واحنا ايه نخدمه. خدمتنا في التسبيح اللي بنقدمه له، وخدمته انه يمسح كل دمع من عيوننا. لا نحتاج الى جوع او عطش، لا تحتاج الى شمس تضربك، يظلل فوقا. خدمتنا لله من نوع معين، وخدمة الله لينا من نوع ايه اخر.
فلما فتح الختم السابع حدث سكون في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق. وجاء ملاك آخر وقف عند المسبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. بعد ما انتهت الست ختوم الأولانيين، يقول إن لما جه يفك الختم السابع أول حاجة حدثت فترة سكون لمدة نص ساعة. يا ترى إيه اللي حصل في فترة السكون ده هي؟ أو نقدر نربطها بالإصحاح اللي قبل كده، الفترة اللي قالوا استنوا لحد ما إيه نختم عبيد إلهنا بالإيه بالختم. فتح الختم السابع فتح الختم السابع بس لقى ان فيه سبع ملائكة ومعهم ابواق يتهيأوا ان هم يبوقوا، او كل واحد لما هيبوق بالبوق بتاعه هيحصل شيء. لكن قبل ما دول يبوقوا لقى منظر ثاني، لقى مذبح البخور زي ما انتم شايفين ورا اللي موجود امام العرش. ولما كنا بنتكلم عن خيمة الاجتماع قلنا ان المذبح البخور اللي هو المذبح الذهبي اللي موجود قدام تابوت الشهادة ده رمز لشفاعة المسيح الايه الكفارية، اذ هو حي كل حين يشفع فيهم. فالملاك ده يقول انه اخذ من البخور وقدم بخور كتير جدا 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 على هذا المذبح، وبعدين رفعوا مع ايه صلوات القديسين، وبعدين مسك المبخرة وملاها من النار اللي على المذبح وراح رميها على الارض، فحصلت بروق وايه ورعود وزلزلة. خدوا بالكوا ان فترة السكون اللي حصلت دي زي ما بيسموها السكون الذي يسبق العاصفة، وان كنت قريته فعلا الثلاث اصحاحات او الاربع اصحاحات اللي قلناها توصل ان الكلام فيها ايه صعب، حروب وجراد وعقارب وكوارث. فالزمن اللي جاي زمن صعب، عشان كده كان محتاج الى شفاعات كتيرة ترفع امام الله، وصلوات قديسين تترفع من اجل ان ربنا يرحم ويعدي الفترة دهيت. عشان كده جه الملاك وقدم بخور بكثرة بكثافة لاحتياجاتنا ان احنا ربنا يرحمنا ويعدي الفترة دهيت. وبعدين يقول اخذ المبخرة ورماها فحدثت اصوات رعود وبروق وزلزلة. قلنا الرعود دي عبارة عن انذارات، البروق وعود من الله، والزلزلة يصح الناس يفوق الناس يهز الناس. فابتدأ كل واحد من السبع ملائكة كل واحد معاه بوق هيبتدي يبوق، فلما يبوق يحصل شيء. يقول ثم أن السبعة الملائكة الذين معهم سبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا،
فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقي إلى الأرض فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. زي ما انتم شايفين المنظر، ادي الملاك الاولاني رفع البوق بتاعه وضرب، فنزل البرد تلج مع نار مشتعلة مع دم، حرق ثلث الاشجار وموت كل العشب. ازاي يجتمع برد مع نار؟ الاثنين ما يجوش مع بعض. البرد ليه طبيعة تلج غير طبيعة الايه؟ النار. تخيلوا واحد حطيته في تلج حطيته في نار، يحس بايه؟ تغير ده بسرعة، عدم راحة، فظيع، مؤلم. وبعدين يقول ان سكب دم علامة انتقام، فتحرق ثلث الاشجار. الاشجار دي يرمزوا بيها للناس الناميين او الشجر الكامل القوي، وفي نفس الوقت كل عشب، العشب ده ايه؟ حاجة ايه؟ ضعيفة، اتحرق كله. فاول اختبار هيجي للعالم يطير كل الضعيف، وحتى اللي واثق من نفسه او كبير يطير ثلثهم. احساس بعدم الراحة، فترة صعبة وحرجة جدا يحس بيها الانسان، لكن من رحمة ربنا انه يحرق الايه؟ التلت، عشان التلتين الباقيين يفوقوا. ناس كتيرة اختلفت في تفسير الحكاية دي ايه، لكن هو التفسير الروحي بتاعها الاتجاه اللي موجود في العالم، ان الانسان مش مستريح. لا الانسان الغني مستريح ولا الفقير مستريح، لا اللي عنده مستريح ولا اللي ما عندوش مستريح، لا الناجح مستريح ولا الفاشل مستريح. عدم الراحة. اول تنبيه للعالم هو حتة عدم الراحة دهية، يجمع صفتين في نفس الوقت. يقول ثم تهيأ البوق ملاك التاني فكان جبلا عظيما، فكان جبلا عظيما متقدا بالنار التي ألقي إلى البحر فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة وأهلك ثلث السفن. آدي المنظر، الجبل العظيم اترمى في البحر، حول ثلث البحر دم، فمات ثلث الخلائق، هلك ثلث السفن لما بوق الملاك الثاني. الجبل كمان لي لما كنا بندرس في أشعياء يرمز إلى ملك أو إلى قوة جبارة سقطت ترمت في العالم، طيرت تلت العالم. قالوا بعض المفسرين إن دي الفترة بتاعت هتلر بتاعت النازية، قائد عظيم ترمى في البحر، لأن البحر ده يرمز إلى العالم، دمر تلت العالم، دمر تلت السفن. عشان كده كان في وقت الحرب، والسفن دي وسيلة الاتصال او المواصلات او الانتقال، في وقت الحرب كان صعب جدا. ايا كان، لكن هو عايز يقول ان في جبل، شخصية عظيمة وجبارة هتسقط في العالم، وسببها يبقى في دمار وخراب، لكن ما هوش دمار كلي، دمار جزئي. ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح زي ما انتم شايفين، ووقع على ثلث الانهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الافسنتين، فصار ثلث المياه افسنتينا، افسنتين يعني مر، مرارة. ومات كثيرون من الناس ومن المياه لانها صارت مرة. احنا عارفين ان الانهار ميتها ايه؟ عذبة. في كوكب عظيم مضيء لامح هيسقط فيسبب مرارة لكل العذب. وقالوا ان ده يرمز الى هرطقة او بدعة، كانوا قالوا بعض المفسرين عليها ان هي يعني لما طلع انشقاق الكنيسة بالذات الكنيسة البروتستانتية سببت مرارة لانها قسمت جسد المسيح الى طوائف مختلفة. ايا كان، لكن هو معناه ان العذب يصير مر، والكوكب ده رمز لحد من داخل الكنيسة. فصار في حياة الانسان مرارة، بدل الحلاوة بقت مرارة. قلنا عدم الراحة. ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس، زي ما انتم شايفين كده ثلثها اتضلم، وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل ويل للساكنين على الارض من اجل بقية اصوات ابواق الثلاثة ملائكة المزمعين ان يبوقوا. ان كانت الابواق دي تحذيرات، فبيقول ان التلت بتاع النجوم وبتاع الشمس وبتاع القمر، ودول رمز لناس ليهم مركز في الكنيسة، لان هنشوف دلوقتي معنى الشمس والقمر والنجوم ايه. لكن تلتهم لما بوق الملاك الرابع سقطوا، اظلموا، ناس كانت مضيئة وسقطت، حول النور اللي فيها الى ظلمة، فصار في ظلام في تلت العالم. ده الملاك الرابع. بعد ما عدت الابواق الاربعة ظهر، الترجمة الانجليزي مش ملاك لكن ايجل، يعني نس طائر، اللي قال ويل ويل للبقية اللي هم من البوقين اللي جايين بعد كده. على التلت، علشان ربنا عايز يقول في فرصة، في رحمة للايه؟ للتلتين. في ضربات تانية هيزيد عن التلت دلوقتي. في الاول ربنا بياخد جزء، لكن بعد كده هيبتدي الضربة توسع. فهو قال الضربات دي والتحذيرات ده هي مجرد كلام فين؟ في البداية. لكن ابتدى الطائر ده او النسر ده يحذر من الويلات اللي جاية بعد كده. يقول: ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء الى الارض، واعطي مفتاح بئر الهاوية. يعني خدوا بالكم ان مين اللي قال ان معاه مفتاح بئر الهاوية؟ المسيح ليه مفتاح الايه؟ هاوية والموت. لكن هيسلم هذا المفتاح للشيطان، ملاك ساقط، كوكب ساقط. ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان اتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البئر. البئر ده اشارة تمالي الى الجحيم. الجحيم مكان عميق منخفض، يسموه باليونانية هاديس، يعني حاجة عميقة لتحت. ومن الدخان خرج جراد على الارض فاعطي سلطانا كما لعقارب الارض سلطان. يعني ايه بقى السلطان اللي خده؟ هو الجراد معروف انه بياكل الايه؟ حاجة الخضرة. لكن ده مش هيعمل كده، الجراد ده هيشتغل على الانسان مش هيشتغل على الاخضر. يقول: وقيل له الا يضر عشب الارض ولا شيئا اخضر ولا شجرة ما الا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. خدوا بالكم المعنى هنا لطيف قوي، ان هذا الجراد اللي ليه سلطان الهاوية مش هيقدر يمس اي حد عليه الختم، حتى لو كان مجرد عشب ضعيف او شيء اخضر متوسط في القامة الروحية او شجرة مثمرة نامية. يعني حتى العشب الضعيف مش هيقدر عليه. رغم ان شغلة البراد ان ياكل عشب اخضر، لكن حيشتغل على الناس اللي معلهمش ختم اله. واعطي ان لا يقتلهم بل ان يتعذبوا 5 اشهر، وعذابه كعذاب عقرب اذ لدغ انسان. ومشكلة كمان الجراد ده هو مش زي العقرب يلدغ يموت في الحال، لا ده مش ميوتهم على طول، ده هيعمل ايه؟ يعذبهم فترة 5 شهور. مش معنى 5 شهور دول؟ 5 شهور يعني من كم يوم؟ 150 يوم، اللي هي الفترة اللي غرق فيها الطوفان الارض، فترة العقاب الالهي. مش هيموتهم لكن هيؤذيهم، يعذبهم. وفي تلك الايام، خدوا بالكم الايه ده، هي سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون ان يموتوا فيهرب الموت منهم. صعب قوي دي. الناس هتطلب الموت عشان تنهي متاعبها وتنهي عذابها لكن مش هتلاقيه. ده بالاكتر من كده، الموت هو اللي هيهرب منهم. بدل ما الموت كان هو اللي بيطارد الانسان وبيحارب الانسان، صار الموت دلوقتي هو اللي بيهرب من ايه؟ انسان. حالة صعبة. لما تيجي تكلم واحد يقول لك يا ريت اموت يا اخي، تعبان. في ناس كتيرة بتطلب الموت لكن قال له مش هتموت. انت ممكن تموت، وفي الموت هنا بيتكلم عن نوعين، في موت جسدي لكن الاعمق منه الموت الايه؟ الروحي. اسمعوا عن جواينا اب جونز اللي كان في امريكا، اللي خد فريق كامل وايه؟ وانتحروا. الكلام ده كان 79 حوالي 2001، خدهم وانتحروا. بس هم انتحروا انه حياتهم الجسدية لكن ما قدرش يتخلص من الموت الايه؟ تاني. ناس بتطلب الموت وما بتلاقيهوش، ليه؟ لان اللي شغال عليهم الجراد. ادي الملاك البوق الخامس رفعه، وادي منظر الجراد اللي ابتدى يوصفه. شايفين؟ يقول وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها اكاليل. ادي الاكليل اهو باين، اكليل يعني منتصرة. الجراد ده منتصر، بس هينتصر على مين؟ اللي ملوش الايه؟ الخيل. وجوها كوجوه الناس، بتظهر في منظر إنسانية زي الحاجات اللي تبتدي تبان ان يعني دي علاقات إنسانية ورحمة لكن في باطنها هلاك. يعني الواحد يقول إنسانية يعني نعمل الحكاية دي لكن الإنسانية دي وراها هلاك. وكان لها شعر كشعر النساء زي ما انتم شايفين، يعني تبدو في صورة حمام او في صورة جميلة، يعني تخدع الناس. وكانت اسنانها كاسنان الاسود زي ما انتم شايفين اللي هناك ده. وكان لها دروع كدروع من حديد. وصوت اجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري الى قتال. كل ده طالع منين؟ من الهاوية. وهنا هنبتدي نخش في سفر الرؤية في الحرب الروحية ما بين قوات الشر وقوات الايه؟ الخير. فده الشيطان طالع مستعد فاتح الهاوية وجايب اسلحته يحارب بيها الناس. وصوت اجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري الى قتال، ولها اذناب. شوفوا الديل بتاعها زي ديل العقرب شبه العقارب. وكانت في اذنابها حمات زي شوكات تعمل حمى. العقرب لما يلسع واحد بالشوكة بتاعته جسم يسخن. وسلطانها ان تؤذي الناس 5 اشهر. ولها ملاك الهاوية ملكا عليها اسمه بالعبرانية أبيدون، وله باليونانية اسم أبوليون. الويل الواحد مضى هو ذا، يأتي ويلان أيضا بعد هذا. كلمة أبيلون وأبيدون معناها الهلاك، هذه ملك الملك بتاعها اسمه الهلاك، اللي بيقدم لكل إنسان مش مختوم بختم عبيد الله الحي. حالة صعبة قوي ان الانسان يطلب الموت وما يلاقيهوش. ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من اربع قرون مذبح الذهب الذي امام الله. شوفوا القرن بتاع المذبح هو اللي هيتكلم، ده الملاك السادس اللي رافع بوقه. وقال للملاك السادس الذي معه البوق، قائلا للملاك السادس الذي معه البوق، فك الأربعة ملائكة المقيدين. شايفينهم أربع ملائكة متكتفين عند النهر العظيم الفرات، النهر اللي في النص ده هو. بالمناسبة يعني في بعض الناس أخذت حرب العراق إن هي الموقع ده، هي حرب الخليج اللي دايرة دلوقتي، لان بيتكلم عن نهر الفرات، والفرات هو منطقة العراق. فانفك الاربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة، يعني الوقت بتاعهم مظبوط متحدد، لكي يقتلوا ثلث الناس. وعدد جيوش الفرسان 100,000، يعني 200 مليون. وانا سمعت عددهم، يعني هو يقول انا ما قدرش اعدهم لكن انا سمعت الايه العدد. وكذا رايت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها لهم دروع ناريه واسمنجونيه وكبريتيه تحرق. مقيدين عشان ربنا ضبطهم على وقت ايه معين، لما يتفكوا يضربوا. بهدول ربنا معيتهم مقيدهم عند نهر الفرات في المنطقة دي. وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها لهم دروع نارية واسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار زي ما انتم شايفين، ادي راس أسد وطلع منه نار، ودخان وكبريت. يعني ممكن ناخد السمعين الصاروخ، معرفش اللي اسمه كروز والتاني اللي اسمه ايه والتالت اسمه ايه، كل الحاجات دي دخان وكبريت ونار، ممكن تتخذ بهذا المعنى. من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من افواهها، فان سلطانها هو في افواهها وأذنابها. مدافع أفواه وأذناب الطيارات، لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر. يتكلم عن الويل في البوق السادس إن في حرب عظيمة هتحصل. الأولانية حرب كانت طالعة من الهاوية من الجحيم، تانية حرب طالعة بين الناس. في الاول الشيطان اشتغل بالجراد، دلوقتي بيشتغل بالايه بالناس نفسهم يحاربوا بعضهم، برغم ان ربنا كان في كل ضربة بيضرب التلت، لكن يقول واما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن اعمال ايديهم. كلمة صعبة ان ربنا بيبعت كل هذه الانذارات. الناس تعبت تشد شوية، تحصل زلزالة يخش يجروا الكنيسة، موضوع الزلزال ينتهي ينسوا الموضوع، يحصل حرب يجروا على الكنيسة، الحرب تنتهي يرجعوا تاني للموضوع. لم يتوبوا بعد عن أعمالهم، أعمال أيديهم، حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، العبادة المادية. العبادة المادية، الإنسان اللي بيعبد المادة سواء كان الذهب أو فضة أو حجر أو أو أو، الإنسان دلوقتي تحول إلى عصر المادية. حروب الوجهة المسيحية، أول حرب كانت عليهم من اليهود، اليهود تكروا، جات عليهم بعد كده حرب من الوثنيين، 10 امبراطوريات بتوع الرومان وانتهوا. طلعت حرب بعد كده من الهرسقة، أريوس والسلطان اللي خده واللي عمله في مصر ودمر في مصر من اضطهادات. بعد الهرسقة واجهوا حرب الدين واتحدوا بالسياسة. بعد حرب الدين والسياسة ابتدوا يواجهوا الفلسفات المادية، الشيوعية والوجودية والعبثية، كل الفلسفات المادية اللي طلعت دي حرب ضد الكنيسة. وياما ناس كثيرة سقطت في الوجودية والإلحاد والإباحية والمادية. لكن كل الضربات اللي ربنا بيديها دي للناس عشان تتوب، لكن للأسف مش عايزة تتوب. ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. قتل وزنا وسرقة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول. هو صدام بيعمل ايه؟ هو بيسرق، بس بيسرق على سرقة ايه؟ كبيرة. مش عايزين يتوبوا، مش عايزين يتغيروا. ده البوق السادس والحرب اللي كانت موجهة. لكن نشكر ربنا ان النفس المختومة ما بتتأثرش بالحروب ده. هي في إصحاح 10: ثم رأيت ملاكا آخرا قويا، خدوا بالكم التعبيرات اللي حيقولها، نازلا من السماء متفردلا بسحابة، زي ما انتم شايفين ملفوف بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح. بيتكلم عن سحابة وقوس قزح، يبقى مين؟ مسيح. وجهه كالشمس ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير، في ايديه سفر صغير مفتوح مش مختوم. السفر ده مفتوح يعني اي حد يقدر يقراه. فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الارض. وقف على البحر والارض وصرخ بصوت عظيم كما يذنجر الاسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة باصواتها. شايفين الرعود اللي طلعة؟ في رعود سبعة حصلت. وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب. سمع يوحنا الرعود دهية وجاي يكتب على حسب كلام. فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكتب. السفر كان مفتوح، قال له ايه؟ اقفله. وما قال له ما تكتبش على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. ما تقولش للناس، ما تعلنش، ده اعلان خاص ليك. والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الارض رفع يده الى السماء واقسم بالحي الى ابد الابدين، الذي خلق السماء وما فيها والارض وما فيها والبحر وما فيه، ان لا يكون زمان بعد. خلاص الوقت ايه؟ انتهى. بل في ايام صوت الملاك السابع متى ازمع ان يبوق يتم ايضا سر الله كما بشر عبيده الانبياء. في كلام ما قدرش يوحنا يكتبه لان ربنا قال له ما تقولهوش. وما زال في اشياء غامضه كثيره جدا للانسان مش قادر يكتشفها ويعرفها، برغم ان السفر كان مفتوح، لكن ربنا قال له ما تعلنهوش للبشر. الحكايه دي عملت له مشكله. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني ايضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الارض. فذهبت الى الملاقة الى انه اعطني السفر الصغير، فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلو كالعسل. فاخذت السفر الصغير من يد الملاك واكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما اكلته صار جوفي مرا. فقال لي يجب انك تتنبأ ايضا على شعوب وامم والسنة وملوك كثيرين. فينا بيدرس الكتاب المقدس كويس وعنده خلفية يعرف هنا حصل ليوحنا عكس الناس التانيين، عكس حسقيال وايه وارميا. ربنا برده كده لحسقيال سفر، بس حسقيال لما جه كله لقى في طعمه ايه مر، لكن لما دخل جوه في جوفه لقى حلو. ربنا قال له كلام صعب في الاول اتخض منه، قال له اكتب مراسي ونحيب وويلات، فقال لي كلمتك يا رب صعبة واضطر ياكلها بالايه بالمرارة، لكن بعد شوية حس ان الكلمة دي ايه مبهجة ومفرحة. لكن يوحنا حصل له العكس، وربنا نبهه قال له هتاكل السفر هتلاقيه طعمه حلو لكن هيتحول في جوفك الى مرارة. ايه معنى الكلام ده بقى؟ هو طعمه حلو لانه عرف، الانسان يتلذذ بالايه بالمعرفة، انت عرفت، لكن بعد ما عرف اتغم. الذي يزداد علما يزداد غما. الكآبة ملكتني من اجل الخطاة الذين تركوا ناموسك، عشان كده تحولت جواه لمرارة. فقال له انت هتتنبأ على امم وعلى شعوب كثيرة، تحولت الى مرارة. الانسان اللي يعرف كلمة ربنا والانسان اللي اختبر حلاوة ربنا لكن شايف الناس بعاد عن الله، يقول الكآبة ملكتني من اجل الخطاة اللي مش قادرين يتمتعوا بحلاوتك، ومن اجل الهلاك والعذاب اللي هم حي وعدوا لي. عشان كده كان مرارة كبيرة جدا ليوحنا انه اخذ المعلومات واخذ الرعود السبعة وعرفها لكن اقدرش انه يعلنها، لانه ليه سلطان على البحر والايه والارض، كل العالم على الارض اليابسة وعلى المياه كله. نخش على اصحاح 11. ثم اعطيت قصبة شبه عصا، وقف الملاك قائلا لي قم وقف هيكل الله والمذبح والساجدون والساجدين فيه، واما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقصها لانها قد اعطيت للامم. شايفين يوحنا ماسك في ايده ايه عصايا، قال له خش قيس القدس وقدس الاقداس، اما الدار الخارجية ما تقسهاش. ده مش بس قال له قيس الكنيسة وقيس القدس والمذبح، وقيس كمان مين الساجدين، كل واحد هيتقاس ان كان السجود بتاعه صح ولا غلط. قال له شوف الكنيسة دي ماشية ازاي، قيس عملها، اما الدار الخارجية فالامم حيدسوها، اللي مفتوحة دي هتداس. وده اللي حصل في هيكل اورشليم سنة 70 ميلادية، ان تحولت كل العبادة اليهودية الى دار للامم مداسة من الناس. فاطرحها خارجا ولا تقصها لانها قد اعطيت للامم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهر. خدوا بالكم من الفترة دي. وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا، هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان امام رب الارض. ان كان احد يريد ان يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل اعدائهما، وان كان احد يريد ان يؤذيهما فهكذا لابد ان يقتل. هذان لهما السلطان ان يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في ايام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه ان يحولاها الى دم، وان يضرب الارض بكل ضربة كلما اراد. ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتهما على شارع المدينة العظمى التي تدعى روحيا سدوم، ومثل حيث صلب ربنا أيضا. ومنظر وينظر الناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما ثلاثة أيام ونصف، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمد بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض.